من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا ندخل في بحث التواتر، وذكرنا أن التواتر أقسامه لفظي، معنوي، إجمالي. اللفظي ما حصل اتفاق بين الرواة على نقل نفس الألفاظ التي صدرت من المعصوم سلام الله تعالى عليه، كما في القرآن الكريم، كما في حديث الثقلين، كما في حديث الغدير. التواتر المعنوي توجد ألفاظ متعددة لكنها تشير إلى واقعة، كشجاعة علي سلام الله تعالى عليه، ككرم حاتم. إذن ألفاظ مختلفة لكن الواقعة واحدة والمعنى واحد. درسنا من الآن يبدأ. شلون؟
ثقلين متواتر معنوي؟
لا، لفظي. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا لفظي.
ثقلين
شبيه
معنوي؟
لا، لفظي. إني تارك فيكم الثقلين، بهذا النص، بهذا النص موجود، بهذه الألفاظ عند السنة، عند الشيعة، عند جميع الفرق الإسلامية.
إني تارك ما أنت مسكتم،
إني تارك فيكم. زين، التواتر الإجمالي درسنا من الآن يبدأ. التواتر الإجمالي ما كانت فيه الألفاظ والمعاني متعددة، ما كانت فيه الألفاظ والمعاني ماذا؟ متعددة. فلا يوجد لا اتحاد لفظي ولا اتحاد معنوي. المعاني والوقائع متعددة، الألفاظ متعددة. التواتر المعنوي يمكن تقسيمه إلى قسمين، عفوا، التواتر الإجمالي. القسم الأول وهو ما لم تكن فيه جهة مشتركة بين الأخبار، هو إجمالي لكن ماذا؟ لا توجد فيه جهة مشتركة، يعني لا يوجد اتحاد بالمعنى. القسم الثاني من التواتر الإجمالي ما تكون فيه جهة مشتركة. نمثل ونبين المراد من التواتر الإجمالي عندما نلحظ، لتناقشني بالمثال، ها، عندما نلحظ حاتم الطائي توجد روايات متعددة نقلت عنه بألفاظ متعددة ووقائع متعددة، خرج إلى القتال، خرج إلى البستان، خرج للمدري شنو، إذن هم الألفاظ متعددة، هم المعاني ماذا؟ متعددة. فهنا من خلال هذه الألفاظ والروايات والمعاني المتعددة يحصل لدينا يقين بصدور واحدة من هذه الروايات عنه بهذه الألفاظ المتعددة بهذه المعاني المتعددة. الفكرة صارت واضحة؟ ببيان آخر، كم قصة تاريخية جاءت عن حاتم الطائي؟ ما شاء الله. يوجد اتحاد اللفظ بينها؟ يوجد اتحاد معنوي بينها؟ مرة روايات يقدم أكل، مرة روايات يقدم مثلا أموال للمهر، مرة يقدم فرسة، شنو أكو اتحاد معنوي؟ أكو اتحاد لفظي؟ فماذا نقول من خلال هذا الكم الهائل من الروايات والحوادث التاريخية التي وردت عن حاتم؟ نقطع بصدور واحدة من هذه الوقائع والروايات التاريخية عنه؟ نقطع لا ما نقطع؟ فإذا إذا قطعنا زين، بس يا حادثة تاريخية، يا حادثة تاريخية، ها محددة لو غير محددة؟ غير محددة، لكنك تحرز على مستوى اليقين بصدور واحدة من الوقائع التاريخية. فش تقول؟ تقول أعلم علما إجماليا بصدور واحدة من هذه الوقائع. ومقتضى العلم الإجمالي شنو؟ الاحتياط. فتحتاط في جميع الوقائع التاريخية التي وردت عن حاتم الطائي. هذا صار تواتر إجمالي، يعني تحرز بصدور واحدة لكن لا على نحو التعيين، لا هو علم لكن لا تحرز على نحو التعيين، لا تحرز على نحو اليقين. فهنا تقول أعلم بصدور واحدة فتحتاط في الباقي. فكرة صارت واضحة؟ مثلا عندك 10 أواني تعلم بنجاسة أحدهما، تحتاط بالعشرة بالتسعة الباقية لما تحتاط فتبتعد عن الجميع. الآن تعلم بصدور، اجتك 100 رواية 1000 رواية عن حاتم الطائي، تحرز بصدور واحدة من هذه الروايات ومن هذه الوقائع التي لا يوجد بينها لا اتحاد لفظي ولا اتحاد معنوي، بس تحرز صدور واحدة لما تحرز؟ تحتاط بالجميع، صار تواتر ماذا؟ تواتر إجمالي. الفكرة صارت واضحة؟ هذا التواتر الإجمالي نبني على جميع الوقائع التاريخية من باب الاحتياط، باعتبار أن العلم الإجمالي يكون منجزا علينا فنحتاط. هذا شيء يسمونه التواتر الإجمالي. المرزا النائيني رحمه الله رد على هذا القسم من التواتر الإجمالي، واضح؟ فقال إذا كانت هناك جهة مشتركة في التواتر الإجمالي فعاد إلى التواتر المعنوي. صح لو صحيح؟
صحيح.
إذا أكو جهة مشتركة في التواتر الإجمالي إذن عاد إلى من؟
معنوي.
وإذا لم توجد جهة مشتركة بين الحوادث والوقائع التاريخية الواردة عن حاتم إذن يتبين هي أخبار آحاد قابلة للصدق وقابلة للكذب. فكرة صارت واضحة؟ إذا ماكو، قولوا ياي، إذا ماكو جهة اشتراك صارت، وكل خبر يمكن أن يكون صادق يمكن أن يكون ماذا؟ شنو اللي انضاف؟ إذن حال من صار؟ حال أخبار الآحاد. فأنت بين خيارين، يقول الميرز النائين رحمه الله، يقول لي أنت إذا تقول أكو جهة مشتركة أقول لك عاد التواتر الإجمالي إلى التواتر
المعنوي،
وإذا ما تقول جهة مشتركة موجودة إذن عاد إلى أخبار الآحاد، وكل خبر واحد يحتمل فيه ماذا؟
الصدق
أو الكذب. إذن ماذا يقول المرزا النائين رحمه الله؟ لا حجية للتواتر الإجمالي. ولذلك نجد أن كثيرا من الأعلام شنو يؤمنون بالتواتر الإجمالي لو ما يؤمنون؟ لا يؤمنون، لأنه إما تقول أكو جهة مشتركة فعاد إلى المعنى، ما أكو جهة مشتركة فهو أخبر أحد. أنت مو قلت لا توجد جهة اشتراك لا معنى ولا لفظا، ها؟ هو حال أي خبر واحد، حال أي خبر واحد. يحتمل فيه الصدق يحتمل فيه ماذا؟ الكذب. شنو أفضليته وترجيحه على الباقي؟ ما لا لا فضل له على غيره من الأخبار. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ شنو رأيكم بكلام الميرزة النائيني؟ ما هو رأيكم بكلام الميرزة النائيني رحمه الله؟ بلا ريب مردود. إذا سلمنا بما قاله الميرزة النائيني يستلزم إنكار التواتر اللفظي وإنكار التواتر المعنوي، لأن إذا لاحظنا رواية رواية هي خبر واحد أم خبر واحد، تحتمل الصدق تحتمل الكذب، سواء كانت هذه الرواية طرف من أطراف التواتر اللفظي، طرف من أطراف التواتر المعنوي، طرف من أطراف التواتر الإجمالي، بلا ريب التواتر مهما كان ومن أي قسم هو مما يتكون من أخبار آحاد، من أخبار آحاد. فإذا رددنا كل خبر لأنه لا تكون فيه جهة اشتراك يكون مردودا، إذا راح نرد التواتر اللفظي ونرد التواتر ماذا؟ المعنى، وهذا بلا ريب لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا. طبعا كلام الميرزة مردود. النقطة الأخرى في التواتر إخوان، ما هي فائدة التواتر أو الخبر المتواتر؟ يعني ما هو الجانب العلمي في الخبر المتواتر عن خبر الواحد؟ أن خبر الواحد لا يولد عندنا العلم واليقين بصدور مضمون هذه الرواية عن الإمام عليه السلام، أما الخبر المتواتر لا، بنفسه يفيدنا العلم والقطع واليقين بمضمونه. تقول هذا الكلام بلا ريب صدر من الإمام، هذا الكلام بلا ريب صدر من المعصوم. إذن هاي فائدة التواتر، فائدة التواتر أنه من ذاته يعطينا ماذا؟ العلم واليقين بصحة مضمونه، العلم واليقين بمن؟ بصحة مضمونه. النقطة الأخرى ما كان بنائي أبحثها، لكن أحد الأخوة بالأمس أشكل إشكالا ولا بد من ردها أو رد الإشكال أو الشبه. أمس شيخ عمار السيد الشهيد مو قال أكو عوامل موضوعية وعوامل ذاتية تؤثر في سرعة حصول اليقين بالنسبة للتواتر؟ ذكر لو ما ذكر؟ زين، إذن العدد صار مهم لو مو مهم؟ مو مهم. إذا العدد مو مهم، من خبرين من راويين من خمس رواة يصير تواتر؟ يعني إذا جوك اثنين يصير تواتر؟ ها؟ شنو رأيك؟ هذا من سألني أمس هذا السؤال؟ اي ها شيخ احمد اي قال اذا اثنين يصير تواتر على الكلام مال السيد الشهيد. قطعا لا، ما يصير تواتر. ليش؟ لان التواتر ماخوذه فيه كثره المخبرين، كثره كثره. واذا تذكرون في الحلقه الثالثه انا قلت امس، قلت هذا خلي سؤالك على باكر نحله لعله يصير شبهه في اذهان البعض. السيد الشهيد جعل الحجية للتواتر مبنية من صغرى ومن كبرى. الصغرى بلا ريب أن يكون هناك تكثر، تكثر تكثر في عدد ماذا؟ في عدد المخبرين، هاي الصغرى. الكبرى أمثال هذا التكثر يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع تواطؤهم. أما تقل اثنين ثلاثة أربعة خمسة بلا ريب يصير تواتر، بلا ريب، لأنه التواتر ما أخوذ به الكثرة. ما أخوذ به الكثرة والتكثر، لأن أنت مو عرفت أن التواتر لغة وهو ماذا؟ التتابع. إذن من اثنين ثلاثة يصدق عنوان التتابع، من أربعة خمسة يصدق عنوان التتابع. إذن ماذا أخذ في عنوان التواتر؟ التكثر. لا بد أكو كثرة معقولة مقبولة، 50 40 30، أما 2 3 15 قطعا لا يولد لنا عنوان ماذا؟ عنوان التواتر. الفكرة صارت واضحة؟ لا، احنا كلامنا كان انه على رأي السيد الشهيد، من قلنا بعد العدد مو مهم لاننا نلحظ العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية، صارت شبهة انه اذا 2 3 4 5 راح يصير تواتر. السيد الشهيد يرد على هذه الشبهة انه التواتر اخذ في موضوعه التكثر، التكثر المعقول. نعم، اللي حددوا ب40، اللي حددوا ب50، اللي حددوا بعدد شهداء أهل بدر، هذا مردود، لأنه العدد بلا ريب لا يكون ضابطا موضوعيا لصدق التواتر وعدم صدق التواتر، لأنه أكو عوامل ذاتية وأكو عوامل موضوعية تأثر بهم الإخوان في سرعة وفي بطء اليقين. فكرة صارت واضحة؟ هاي القضية اللي حبينا. واضح شيخنا؟ هسه هذا التواتر، نرجع للمتن اخوان.
شلون 2
متر
وشلون اكثر من 20 30 متر؟
شنو؟ ما قلت
لا،
بالنسبه لك قلت السيد الشهيد قال سرعه حصول اليقين وبطء اليقين بالنسبه للخبر المتواتر تتاثر بالعوامل الموضوعيه والعوامل الذاتيه. يعني اللي مثل زرارة يمثل عندي احتمال صدق الخبر، يعني مضمون الخبر 20%، يجيني مثلا محمد بن القاسم يولد عندي 2%. فإذا هاي عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. العدد مو مثل ما قالوا الجماعة بعدد شهداء أهل بدر أو 30 أو 40، وإنما لعله 70 واحد وما يولد عندنا يقين. ليش؟ لأن هذولا واحد بيهم وسواسي، واحد بيهم مدري شنو، واحد مثلا وثاقته شوية ها. أما لعله من 40 يحصل عندي تواتر، لعله من 70 ما يحصل عندي تواتر. إذن وين الضابطة صارت على أصل الرقم؟
لا،
وإنما على عوامل موضوعية وعلى عوامل ذاتية. زين، نرجع إلى صفحة 73 أخوان. وما ناسين بحثنا وين؟ وأما وجوب الوضوء للصلاة الواجبة فهو من الضروريات، خلصنا من عنده، وتدل عليه آية الوضوء، خلصنا من عنده. والنصوص المتواترة، توجد عندنا نصوص متواترة تدل على أن الوضوء للصلاة الواجبة يكون ماذا؟ يكون واجبا. جاب لنا رواية لا صلاة إلا، وهذه الرواية تقدمت سندا ودلالة. فلا الأمر الثاني، الأمر الثاني، وأما عدم وجوبه في المستثنى فلما يأتي عند البحث عنه. يا هو المستثنى صلاة الميت تجينا صبرا. الثالث، وأما وجوبه للأجزاء المنسية، وأما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط. شنو الأجزاء المنسية؟ واحد نسى التشهد الأوسط، نسى التشهد شنو؟ الأوسط. نسي وحدة من السجدات التي هي ليست ركنا، إيش قالوا الأعلام؟ يقضي الأجزاء ماذا؟ المنسية. بعد شوي ساعدون إخوان، والأجزاء المنسية إذا تشكل عنوان القضاء، أعيد، يقضي لو ما يقضي؟ إذن بعد داخل خارج الزمان، إلى دخل لو ما له دخل، المهم أن تقضي وإن كان خارج الزمان. فكرة صارت واضحة؟ سؤال، أنت مو نسيت التشهد الأوسط؟ نسيته لو ما نسيته؟ ايش قالوا لك الأعلام؟ اقضي. تتوضى لو ما تتوضى؟ ها؟ تتوضأ؟ لا، هو هذا سؤالنا. نتوضأ يعني هل تشترط الطهارة في الأجزاء المنسية؟ لو ما تشترط الطهارة في الأجزاء المنسية، هذا البحث الأول. البحث الثاني بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، خلينا نقول ركعة الاحتياط، شككت ما بين الركعة الثالثة والرابعة مثلا، تبني على ماذا؟ ندخل للصلاة شو تسوي؟ زين، هاي شو يسمونها؟ زين بين أصل الصلاة أصل الصلاة وبين ركعة الاحتياط أخذتك سنة غفيت شنو تروح تتوضأ وتجيب ركعة الاحتياط لو سؤالنا هذا لا هذا سؤالنا أنت مو نمت بين أصل الصلاة وأصل مجيء ركعة الاحتياط نمت لو ما نمت فانتقضه زين تريد الآن تصلي صلاة الاحتياط اللي هي ركعة واحدة مثلا حسب فرض كلامنا شو تسوي تروح تتوضأ وتجي تقضي لو شنو
من أطلقت عليها الصلاة بعد لابد من الاهتمام بالوضوء
يقول المصنف عندنا دليلان على وجوب الطهارة للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط دليلان الدليل الأول عنوان الجزئية عنوان الجزئية نحن نؤمن كما تعلمون يا أخوان أن الصلاة مركب لو مو مركب مركب فالأمر بالصلاة الأمر بالصلاة أمر بالجامع أمر بالجامع وهذا الأمر ينحل على أجزائه لو ما ينحل ينحل الأمر بالوضوء انصب على ماذا انصب على الجامع الأمر بالوضوء الذي انصب على الجامع ينحل على أجزاء الصلاة الأمر بالوضوء لو ما ينحل الأمر بالجامع أمر بالأجزاء الأمر بالجامع أمر بمن أمر بالأجزاء الآن الركوع جزء لو مو جزء أنت مأمور به لو ما مأمور نعم الأمر تارة يكون استقلاليا وأخرى يكون ماذا ضمنيا أنا مأمور بالركوع في داخل الصلاة تبعا لأمري بمن الآن نجي نسأل بالنسبة إلى التشهد الأوسط الأوسط جزء لو مو جزء زين إذا كان جزءا التشهد الأوسط إخوان إذا كان جزءا إذن هو جزء من الصلاة لو مو جزء من الصلاة إذا حققنا شوي ساعدوني إخوان إذا حققنا عنوان الجزئية وصدق عنوان الجزئية فلا فرق في صدق عنوان الجزئية بين أن يكون الجزء في داخل المركب وبين أن يكون الجزء خارج المركب ما تتفقون يا بهذا الكلام لو ها مو أنا ما قلت أداء يا شيخ أحمد قلت قضاء فما يجي إشكالك إحنا قلنا أداء لو قضاء لكن إيش تقضي عنوان الجزئية صح لو مو صحيح أنت إحنا ما قطعا مو أداء لكن يصدق على التشهد الأوسط عنوان الجزئية لو ما يصدق إذا يصدق لا فرق بين أن يكون في داخل المركب أو أن يكون بعد المركب هذا يا دليل الدليل الثاني نقول ما نحتاج عنوان الجزئية أصلا هي الأجزاء المنسية والركعة الاحتياط أصلا هي صلاة صلاة يعني مو عنوان الجزئية وإنما يا عنوان
صلاة
فالدليل الذي دل على وجوب الطهارة لعنوان الصلاة هو بعينه يدل على شنو على الطهارة سواء كانت داخل الوقت أو كانت خارج الوقت نقرأ هذا المقدار إخوان الفتوى الثالثة وأما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط الدليل الأول للوجوب وجوب الطهارة فلأنهما جزء من الصلاة إذا تحقق عنوان الجزئية فلا فرق بين أن يكون داخل أو خارج أنا هم ما جاء أقول كل أداء وقضاء كمل بل الثانية صلاة حقيقية صلاة يعني عنوان شنو عنوان الصلاة يعني ركعة الاحتياط عنوان الصلاة يقول فتكون مشمولة لإطلاق النصوص. زين
ثاني شخص
ثاني عن ركعة الاحتياط، مو الجزء المنسي اللي هو التشهد الأوسط، مو قال ركعة الاحتياط ركعة يصدق عليها أنها صلاة ولا ما يصدق؟
يصدق.
الدليل الثاني مختص فقط بمن؟ أما المنسي لا، لأنه الآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، عنوان الصلاة يصدق على التشهد الأوسط لما يصدق؟ بلا ريب لا يصدق. العرف نجي نسأل العرف نجي نقول لا لا يصدق. أما عندما يأتي بركعة احتياط زين يقول لا هذا جاي صلي، قام وقرأ وركع وسجد، إذن عنوان الصلاة يصدق لا ما يصدق؟ والآيات بأطلاقها بلا ريب تكون شاملة لهذه الصلاة، لكن مع كلامنا أنه هذا فقط بالنسبة إلى الثاني، أما الأول لا، الأول نتمسك فقط بعنوان الجزئية. طبعا إذا نام بين أصل الصلاة وركعة الاحتياط عندنا دليلان على وجوب الوضوء، عنوان الجزئية وعنوان الصلاة بإطلاقها. أما بالنسبة للجزء المنسي لا، كالتشهد الأوسط مثلا ما عندنا إلا عنوان الجزئية. زين نأتي إلى الرابع، يعني متى يجب الوضوء؟ وأما ها ليش ما يتم؟ ليش ما يتم بإطلاقه؟ إما جزئية، إما جزئية، لا إما جزئية أو بالإطلاق، إما بالجزئية أو بالإطلاق. الآن الاستدراك بالنسبة إلى سجدتي السهو، مثلا تكلمت بكلام زائد مثلا على رأي السيد الخوئي رحمه الله بأكثر من حرف، لأن أكو خلاف أنه بالنسبة إلى سجدتي السهو عندما يرى أنها تكون موجبة لعدم بطلان الصلاة، وأما من يقول بأنها موجبة لبطلان الصلاة لا، بعد قضية أخرى. زين هنا نحتاج إلى طهارة لو ما نحتاج إلى طهارة بالنسبة إلى سجدتي السهو؟ وإذا احتجنا إلى الطهارة بأي دليل؟ هي مو جزء،
لا نحتاج إلى طهارة لأنها ليست الجزء هذا الأول،
خلاص زين ما يصدق عليها عنوان الصلاة
ولا يصدق عليها عنوان الصلاة.
أختلف وياك يعني. شو ما يصدق عليها عنوان؟ جاي يركع وجاي يسجد وجاي يشهد وجاي، شو ما يصدق عليها عنوان الصلاة؟ زين وأما وجوبه للطواف الواجب فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، الطواف الواجب ها، لأن الطواف المستحب، لأن الطواف المستحب لا يجب فيه الوضوء. وسألته عن من؟ عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه يقطع طوافه ولا يعتد به. شنو إذا كان الطواف واجب يعني شنو؟ وكان على غير ماذا؟ إذن بعد واضح، إذن لابد من ماذا؟ لابد من الوضوء. استنباط الحكم الشرعي من هذا كلش واضح، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة. الكلام وين إخوان؟ الكلام في السند. هذه الرواية موجودة في كتاب اسمه مسائل علي بن جعفر، موجود في صفحة 150 الحديث 194 مباشرة، هو علي بن جعفر كاتب. وسألته عن، لابد أن نبحث أن هذا الكتاب ثابت لو مو ثابت، هاي المسألة. زين هذا الكتاب عفوا هاي الرواية كذلك وردت في قرب الإسناد للحميري في صفحة 235 في حديث 923، هم لابد قرب الإسناد يعني شنو؟ يعني الأسانيد قريبة إلى الإمام، لأن هذا حفيد الإمام، حفيد علي بن جعفر. زين نريد نشوف هذا الكتاب ثابت لو مو ثابت. هاي الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 420 الحديث الرابع محمد بن يحيى عن العمرك بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر. زين، هاي الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 222 حديث 765 الكليني. مباشرة ماذا قال الطوسي وعنه، يعني عن محمد بن يعقوب، عن من؟ عن محمد بن يحيى، عن علي العمركي ابن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، وسألته. هاي الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الخامس صفحة 117 الحديث 380 وعن الكلين يعني وعن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم أجمعين وسألته. زين، المصنف يقول وهذه الرواية صحيحة في ثلاث من طرقها، من طرقها الأربع، من طرقها ماذا؟
الأربع.
شنو رأيكم بهذا الكلام من المصنف؟ زين، بعدين احنا ليه جبنا كتاب مسائل علي بن جعفر، جبنا كتاب قرب الإسناد؟ واضح الفكرة؟ جاب شنو؟ وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع. ليش قال هيك المصنف؟
الطريق مو صحيح.
ها؟
أربع طرق.
هي أحد من طرقها
مصنف.
ها ها. واضح؟ زين، إحنا غير نرجع للرواية من أصلها. نرجع للرواية وين؟ هاي الرواية هي عن علي بن جعفر أخو موسى بن جعفر. وإحنا ندري عنده كتاب اسمه مسائل علي بن جعفر. كنا نحقق هذا الكتاب ثابت لمو ثابت لأخو المعصوم. واضح؟ بعدين نرجع إلى كتاب قرب الإسناد اللي هو وراء، بعدين نجي للكافي، بعدين نجي للتهذيب، بعدين إذا ثبت كتاب علي بن جعفر هذني كلهن بعد نحتاج إلا ما نحتاج؟ ما نحتاج شيء. زين، منا البكرة سيدنا حققونا الطرق الأربع. واضح؟ ثابت الكلام بهن هذا لو ما ثابت؟ بعد عرفت القضية انه هاي قضية الطرق وكذا مبتلي بها الشيخ الكليني، ها؟ لو فقط الشيخ الطوسي، فقط الشيخ الطوسي. من هنا يتبين ان المصنف قد اخذ الرواية منين؟ من الوسائل. لا، من الوسائل، والوسائل عن من نقلها؟ عن التهذيب والاستفصال. فدخلنا بيا نفق، نفق الطرق، لا نفق الطرق، انه ما هي طرق الشيخ، لان الشيخ الطوسي رحمه الله التزم ان ينقل الروايه من صاحب الكتاب. فقمنا نبحث بمن، ما هو طريق الشيخ الطوسي الى صاحب الكتاب. المصنف يقول اربع طرق، احد الطرق لا يكون ماذا؟ لا يكون صحيحا. هذا من أعظم الرجال. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو علي بن جعفر أخو الإمام شنو؟ عم الرضا. لا تتكلم في تتكلم.